إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كنا قد توقفنا في المرة السابقة في تعريف العقيدة، وقلنا العقيدة كما قررها العلماء هي العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسبة من أدلتها اليقينية والظنية والرد على المخالف وقوادح الأدلة. وإن العقيدة كما قررنا إن هي من أجل ما يهتم به المسلمون، وإنها محطة التمييز بين الذين نجاهم الله عز وجل وكتب لهم الجنات وبين الذين سيعذبون في النار بقدر البعد عن هذه العقيدة، إما مخلد وإما ينجى بعد ذلك، نسأل الله العافية. وقلنا العلم ضده الجهل، وأن الجهل مذموم دائما، وإن العلم الشرعي محمود لذاته ومحمود دائما. وقلنا الأحكام جمع حكم، والحكم إما أن يكون حسي، وإما أن يكون عقلي، وإما أن يكون عرفي، وإما أن يكون شرعي. ونحن اخترنا من هذه الأربعة الحكم الشرعي، العلم بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية منها ما هو عقدي ومنها ما هو عملي. فالتحدث عن ذات الله عز وجل وإثبات الأسماء له والصفات وإثبات أن الله عز وجل مستوى على عرشه وغير ذلك، هذه من الأحكام العقدية. أما إثبات وجوب الصلاة وكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتمون أصلي، وكذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية أدائه للمناسك وقوله خذوا عني مناسككم، هذا من الأحكام العملية أي المتعلقة بأبواب الفقه. ونحن نقول العلم بالأحكام الشرعية العقدية أي العقيدة مباحثها في الأحكام الشرعية العقدية المكتسبة من الأدلة، أي أن العقيدة لم تأتي من فراغ ولم تأتي باتباع هوى، لا بل هي مكتسبة من عقيدة، مكتسبة من أدلة، بل هي مكتسبة من أدلة. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال، أنهم لا يعتقدون أولا ثم يبحثون عن أدلة، بل يبحثون عن الدليل، فإذا دلهم الدليل على العقيدة أخذوا به، إن لم يجد دليلا على هذه العقيدة بعدوا عن هذا الاعتقاد. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. أما المبتدعة فيقررون العقائد ثم يبحثون لها عن أدلة. فمثلا الخوارج الذين كفروا الناس أولا قالوا الإيمان كل لا يتجزأ، ثم جعلوا يبحثون لهذا المعتقد عن أدلة، فإن وجدوا دليلا يخالف مذهبهم ويخالف القاعدة التي وضعوها لأنفسهم ردوا الدليل أو تكلموا في ضعفه، ردوه سندا أو ردوا دلالته دلالة المتن. وكذلك مثلا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية التي نحن بصددها وبالحديث عنها يعتقدون عقائد أولا ثم يبحثون لها عن أدلة، فإن وجدوا أدلة لها ولو أرادوا وإن لم يستطيعوا إلا أن يلووا عنق النص ويحنوه ويدنوه إليهم حتى يدلل لهم على هذا المذهب الفاسد فعلوا. وإن ردوا الكتاب وردوا السنة من أجل انتصار هذه القاعدة وهذا المذهب الفاسد فعلوا، وهذا كله خطأ. لذلك نقول المكتسبة من أدلتها اليقينية والظنية. الأدلة عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين، أدلة يقينية الثبوت وأدلة ظنية الثبوت. أدلة مثل القرآن، فالقرآن يقيني الثبوت، فليس هناك أحد من المسلمين يقول إن القرآن ظني الثبوت. يعني إيه يقين الثبوت؟ يعني القرآن ثابت، هذه الآية هذه الصورة كلام الله، لا يلحق بها تحريف ولا يتبعها نقص أبدا. هذه عقيدة المسلمين، فهذه عقيدة المسلمين. لذلك نقول القرآن يقيني الثبوت، أي إذا مسكت المصحف في يدك تقول هذا كلام الله، هذا القرآن كلام الله عز وجل، وأنت متأكد 100%، ليس عندك أدنى شك أن هناك حرف واعد أو أدنى من حرف أو أي شيء أو حتى حركة أو حتى وقفة ليست هذه لم ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كله كلام الله، كله من عند الله، ثابت عندك في قلبك، تعتقد ذلك عقيدة يقينية. فالقرآن يقيني الثبوت. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، شيعة إيران وشيعة جنوب لبنان حزب اللات، قالوا القرآن ظني الثبوت، قالوا القرآن ظني الثبوت. ما الذي حملهم على هذا القول؟ طبعا بهذا القول كفروا، وكل من خالفنا وخالف المسلمين وقال القرآن ظني الثبوت، يعني إيه ظن الثبوت؟ يعني ممكن يكون الآية دي ثابتة من كلام الله، وممكن تكون ليست من كلام الله، وضعها أحد الناس، أي أن القرآن دخلت عليه أياد الناس بالتحريف والتقديم والتأخير والحذف وغير ذلك. ده معنى كلامنا ظني، ممكن وممكن لا. فمن اعتقد بهذه العقيدة وقال القرآن ظني الثبوت، لا خلاف بين المسلمين أن هذا الرجل كافر أو هذه المرأة كافرة، وهذا باعتقاد جميع المسلمين. لذا لم يخالفنا في هذا الاعتقاد إلا اليهود، وهم كفار معروف، والنصارى معروف كفار، والشيعة الإمامية الاثنى عشرية وافقوا اليهود ووافقوا النصارى في هذا، وقالوا القرآن ظني الثبوت ليس يقيني الثبوت. وهناك من الأدلة ظنية الثبوت، كمثلا أحاديث الأحاد فيها ما هو يقين الثبوت وفيها ما هو ظني الثبوت. لذا تجد بعض الناس يقولون هذا حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف لا يصح. هذا لماذا ضعفه؟ لأنه ظني الثبوت، ممكن يكون ثابت وممكن يكون غير ثابت، ممكن وممكن. فعندنا أدلة كتاب وسنة وإجماع وقياس أولى في العقيدة. هذه الأدلة منها ما هو يقيني الثبوت كالقرآن وأحاديث الأحاد يقيني الثبوت، وكثير من أحاديث وأحاديث المتواترة وأحاديث المتواترة يقيني الثبوت، وكثير من أحاديث الأحاد يقيني الثبوت. فعندنا ثبوت القرآن لا خلاف في ذلك، حديث الأحد لا خلاف في ذلك، كثير من أحاديث القرآن لا خلاف في ذلك، الحديث المتواتر لا خلاف في ذلك، كثير من حديث الأحد يقيني الثبوت. أو هناك من هذه الأدلة يسمى ظني الدلالة أو قطعي الدلالة، أي أن الدليل ممكن يدل على المسألة دلالة قطعية لا يخالفنا أحد في ذلك. مثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم دلت الآية دلالة قطعية على وجوب غسل الوجه لا خلاف في ذلك. لماذا نقول هذه الآية قطعية الدلالة وهي يقينية الثبوت؟ الآية دي ثابتة يقينا والقرآن كله ثابت، خلاص ما فيش كلام. وهذه الآية أيضا قطعية الدلالة، قطعية الدلالة على وجوب غسل الوجه في الوضوء لا خلاف في ذلك. لو قال قائل هذه الآية قطعية الدلالة على وجوب المضمضة والاستنشاق، نخالفه في ذلك لأنها ظنية الدلالة ليست قطعية الدلالة. لذا قلنا الأدلة اليقينية والأدلة الظنية. والرد على المخالف من تعريف العقيدة العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسبة من الأدلة التفصيلية اليقينية والظنية والرد على المخالف. فمن أصول أهل السنة والجماعة الرد على المخالفين. لذا نعيب على من يقول لماذا تتكلم عن الفرقة فرقة الشيعة، لماذا تتكلم على الصوفية، لماذا تتكلم عن اليهود، لماذا تتكلم عن النصارى؟ من عقيدة المسلمين أن نرد على من خالفنا، إذا ده من خالفنا يرد علينا أصلا ويطعن في أصولنا، فكيف لا نرد عليه؟ فمن أصول أهل السنة من أصول المسلمين أن تنافح عن دينك. قد نافح الله عز وجل على الأنبياء، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالضلال، واتهموه بالسفه، واتهموه بأنه ينطق بالهوى، فقال الله عز وجل مدافعا عن نبيه ردا على المخالف قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، أي ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم، وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دافع الله عن النبي ورد على المخالفين الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله عز وجل دافع عن المؤمنين وهاجم الذين اتبعوا هواهم، قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم قال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. فالله عز وجل رد على المخالف، رد على المخالفين، ورسولنا صلى الله عليه وسلم رد على المخالفين. قال: بئس رجل العشيرة، قال بئس رجل العشيرة صلى الله عليه وسلم على رجل من المنافقين، كما بين الإمام النووي في شرحه على مسلم، كان رجلا من المنافقين يؤذي الناس، فهاجمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بئس رجل العشيرة. لذا لا بد أن ندافع عن ديننا، وهذا أصل من أصول تعريف العقيدة، الرد على المخالف. ثم آخر جزء في التعريف وهو وقوادح الأدلة، أي الرد على المخالف والرد على الأدلة القادحة. ممكن يكون الدليل قادح، يعني أهل البدع يستدلون بأدلة لإثبات بدعتهم، وهذه الأدلة ممكن تكون من القرآن وممكن تكون من السنة، فممكن هذه الأدلة تكون يقينية الثبوت لكن تكون ظنية الدلالة، فيأخذون ظنية الدلالة ويجعلونها يقينية الدلالة، ثم يقومون على هذا الدليل بعقيدة معينة يخالفون فيه الإسلام والمسلمين. فمثلا المرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأهله في أصله سواء، كل الناس على مرتبة واحدة من الإيمان، فمحمد صلى الله عليه وسلم إيمانه كإيمان أبي بكر، إيمانه كإيمان عمر، كعثمان، كل سواء، حتى عبد الله بن أبي بن سلول مثلهم، وأهل الكبائر والمعاصي مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل طبقة واحدة. فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، والإيمان عندهم هو اعتقاد القلب وقول اللسان، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن لم يعمل خيرا قط، يعني مجرد ما يقول لا إله إلا الله دخل الجنة دون أن يصلي، دون أن يأتي بأركان الإسلام الأربعة غير الصلاة، دون أي شيء. هذا الكلام يستدلون عليه بأدلة. فقالوا مثلا على هذه العقيدة الفاسدة، على هذه العقيدة الفاسدة قالوا: عندنا دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا: إذن كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ماذا تقول؟ فنقول: هذا مخالف لعقيدة المسلمين، فإن الله عز وجل ما ذكر الإيمان في القرآن إلا وأتبعه بالأعمال الصالحة، قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعل العمل مقارنا للإيمان. هذا يدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن من لم يعمل خيرا قط أبدا أبدا إنه كافر، ليس بمؤمن في الحقيقة. وهذا نص صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي. طيب، ماذا تقول في قولهم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ هذا حديث، ماذا كيف ستجيب؟ نقول: هذا من الأدلة القادحة، يعني المقضوح فيها، هذه من الأدلة التي نقول فيها، والرد على المخالف والرد على قوادح الأدلة. فأهل السنة والجماعة يردون على مثل هذه الأدلة. طيب، الدليل من ناحية الثبوت، الدليل من ناحية الثبوت يقيني الثبوت ثابت في صحيح مسلم. طب من ناحية الدلالة؟ لا، مردود الدلالة التي يستدلون بها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث له أيضا أحاديث أخرى. أهل السنة والجماعة من ميزتهم أن يفهمون الدين كله، لا يأخذون جزءا ويتركون أجزاء، بل يأخذون بجميع الأدلة. فقد ورد في الباب عدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. فهنا في زيادة، وهي صدقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلم، إذن لم يقل فقط، بل عنده علم، والعلم فحواه القلب، فإن القلب مستقر العلوم، أي أيقن بقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مخلصا من قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله غير شاك فيها دخل الجنة، غير شاك فيها دخل الجنة. إذن لا إله إلا الله وحدها دون عمل غير منجية، لا إله إلا الله وحدها دون عمل غير منجية. لابد من نجمع الأدلة في الباب، فالأدلة بينت لنا أن لا إله إلا الله تحتاج إلى إخلاص، لا إله إلا الله تحتاج إلى علم، لا إله إلا الله تحتاج إلى يقين، لا إله إلا الله تحتاج إلى صدق، لذا قال العلماء لابد من تحقيق شروط لا إله إلا الله: علم يقين وإخلاص مع محبة، علم يقين وإخلاص مع محبة وانقياد والقبول لها، وزد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. فالعلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول وزد الثامنة الكفر بكل ما يعبد من دون الله. هذه الثمانية شروط لا إله إلا الله، واجب. فالإنسان إن قال لا إله إلا الله دون أن يأتي بالشروط في الحقيقة ليس بمسلم حقيقي، وإن كان مسلم حكمي يعامل معاملة المسلمين، لكن في الحقيقة لابد أن يعلم أن لا إله إلا الله، وأن يكون موقن بلا إله إلا الله، وأن يكون مصدقا بلا إله إلا الله، وأن يكون مذعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون منقادا للشرع، وأن يكون كافرا بكل ما يعبد من دون الله، أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله. هذه أدلة رد بها العلماء على الدليل المقدوح فيه الذي استدل به الخوارج. فهناك أدلة قادحة من سماها شبهات، ودائما أهل البدع يأتون بشبهات سواء كانت ضعيفة أو موضوعة أو أدلة صحيحة لكن لا تدل على مذهبهم. أدلة صحيحة عندنا في الصحيح لكن لا تدل على مذهبهم. كثيرا ما يفعل الشيعة هذا ويطرحونه على المسلمين. لماذا يفعل الشيعة ذلك ويطرحونه على المسلمين؟ إما ليشغلوا المسلمين بالرد، يشغلوا المسلمين بكتبهم حتى ينشغلوا عن كتب الشيعة، لا يبحثون ولا يفتشون في كتب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، هذا واحد. ثانيا حتى يدلسوا على من معهم من الشيعة، ويبينوا لهم أن مذهبنا أدلته عندنا، وهناك أدلة عند أهل السنة تدل على هذا المذهب، على مذهبنا، أي أدلة المذهب عندنا وعند غيرنا، عندنا وعند مخالفينا. لذا تجد خطيب هؤلاء دائما ما يقول: هذا الحديث صحيح عندنا وعند العامة، عندنا وعند السنة، هذا الكلام متفق عليه عندنا وعند السنة، ويكذب على الشيعة، يكذب عليهم، هذا صاحب العمة السوداء، يكذب وليس عندنا ما يوافق الشيعة لا في الأصول، لا يوافقهم في أصول اعتقادهم أبدا. فكما يدعون وكما قال أئمتهم فربنا غير ربهم، ونبينا غير نبيهم، وشريعتنا غير شريعتهم، وكتابنا غير كتابهم. ربنا غير ربهم، وديننا غير دينهم، ونبينا غير نبيهم، وشريعتنا غير شريعتهم، وهم الذين قالوا ذلك. فمثلا الخوارج، لما كفروا الناس عندهم أدلة، وإن كانت هذه الأدلة يقينية الثبوت، يعني ثابتة يقينية، لكنها ليست قطعية الدلالة، فإنها ظنية الدلالة، وفي الحقيقة هي أدلة مقدوح فيها من قوادح الأدلة. فمثلا استدل الخوارج على كفر الناس، على تكفير الناس صاحب الكبيرة بإيش؟ قالوا: سداب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا حديث في الصحيحين، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقالوا قتال المسلم كفر، فمن قاتل مسلما فهو كافر، والقتل كبيرة من الكبائر. إذا من زنى والزنا كبيرة كالقتل فهو كافر، ومن سرق فهو كافر. والدليل على أن الزاني والسارق كافر عند الشيعة، كافر عند الخوارج، الدليل على أن الزاني والسارق كافر عند الخوارج هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قالوا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفي لأصل الإيمان، فمن زنى ذهب عنه الإيمان كله، قليله وكبيره، كل الإيمان يذهب عنه، والنبي اللي قال كده في الصحيحين. فعندهم أدلة تبين أن مقاتلة المسلمين كفر، وكذلك عندهم دليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا: هؤلاء هذان مسلمان التقوا بسيفيهما، هذا في النار وهذا في النار، والقتال كبيرة من الكبائر. فماذا تجيبون؟ أهل السنة والجماعة أجابوا على هذه الأدلة، أجابوا عليه. منهم من قال، من أهل السنة: واحد، إن استحل ذلك، أي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من استحل دماء المسلمين فهو كفر. لأنه استحل المعلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، ومن حلل واستحل الحرام فهو كافر. يبقى الجواب من عدة وجوه. الوجه الأول هذا على من استحل، هذا واحد. ثانيا قالوا أن من فعل ذلك شابه الكفار، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي شابه الكفار في أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كثيرا ما يقتلون المسلمين، فإنه شابه الكفار، وهذا قول. القول الثالث أن الكفر أنواع، وهذا قول قوي، أن الكفر أنواع، هناك كفر مخرج من الملة، وهناك كفر غير مخرج من الملة، وهناك كفر نعمة. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى لغير أبيه فقد كفر، من ادعى لغير أبيه فقد كفر، أي من انتسب لغير أبيه فقد كفر. هذا الكفر باتفاق العلماء كفر نعمة، هذا الكفر كفر نعمة، لأن الأب له نعمة عليه، نعمة في سبب وجودك في الحياة، ونعمة أنه رباك بما استطاع من نعمه بعد نعم الله عز وجل، فله فضل عليك. فمن ادعى لغير أبيه فقد كفر نعمة أبيه، هذا كفر نعمة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ما رأيت ناقصات عقل ودين منكن أن تذهبن بلب الرجل العاقل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكن لتكثرن اللعنة وتكفرن، فقلنا نكفر بالله؟ قال لا، هو قال تكفرن. فرد النساء على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نكفر بالله استفسارا، نكفر بالله يعني إذا أطلق الكفر قصد به الكفر الأكبر؟ قال لا، تكفرن العشير يعني ده كفر غير الكفر بالله، إن كفر نعمة الزوج، تكفرن العشير أي تكفرن نعمة الزوج عليكن، وإن أحسن إليكن ظهرا يعني سنين ثم رأيتن منه شيئا قلتم ما رأينا منك نعيما قط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك من الكفر ما هو كفر نعمة، لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كفر دون كفر، كفر دون كفر. فالخوارج أخذوا هذه الأدلة وقالوا بكفر مرتكب الكبيرة، وقاعدوا قاعدة أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. أهل السنة والجماعة قالوا لا، الإيمان شعب يتجزأ، فإن ذهب بعضه بقي كله، يعني بقي كثير منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياة شعبة من شعب الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان شعب. أما الخوارج يقولون لا، ليس هناك شعب للإيمان، فخالفوا أهل السنة والجماعة، بل خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي للشيعة مثلا، عندهم قوادح أدلة، أدلة مقضوح فيها، وإن كانت هذه الأدلة يقولون هي في كتب أهل السنة عندنا، لكن هذه الأدلة مقضوح فيها. مثل ذلك الشيعة تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، موجود وحي في قبره، يسمع ويرى الناس ويطلع على أعمالهم ويساعدهم في مغفرة الله عز وجل لهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون أن الدعاء لا يصل إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقدون أن النبي حي في قبره، وأنه يذهب إليهم ويتلقون عنه مباشرة، يتلقون عن النبي مباشرة. يستدلون على هذه العقيدة بأدلة في صحيح البخاري، يستدلون على هذه العقيدة الفاسدة أدلة في صحيح البخاري، وللأسف الصوفية وافقوهم في هذا الباب، نفس الذي يعتقده الشيعة تعتقد الصوفية عندما يعتقدون أن النبي يأتي الحضرة، ويسمون هناك حضرة محمدية، هذه الحضرة يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعتقدون ذلك، يأتي الحضرة، فإذا هناك شطح ونطح وطبل ورقص، فتجد الشخص يسقط على الأرض ويتكلم عليه عفريت، يقول هذا العفريت النبي حضر جماعة، فيصلون على النبي ويزيدون الصلاة ويزيدون من السكر والعياذ بالله. هذا لما؟ لأنهم يعتقدون أن النبي يأتي إليهم بجسده، النبي ليس بروحه بجسده، ويعتقدون هذه العقيدة استدلالا بحديث صحيح البخاري، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي من رآني في النوم في نومه فسيراني إذا استيقظ، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قالوا أهو النبي صلى الله عليه وسلم قال فسيراني في اليقظة. وممكن نرى النبي في المنام إذا نراه في اليقظة ويخرج إلينا في اليقظة ويحدثنا في اليقظة ويأتي إلينا الحضرة في اليقظة، والشاعر يقولون يأتي إلينا في اليقظة ويحضر معنا كربلاء يوم البكاء على الحسين، يشهد هذا كله حتى يعني يذهب إلى الله عز وجل ويشفع لهؤلاء كلهم الذين يلطمون ويضربون الخدود والصدور والجيوب على فقد الحسين، مع أنهم هم الذين كانوا سببا في قتل الحسين، وهم الذين دعوه وتخلوا عنه رضي الله عنه وأرضاه. شيعة العراق هم الذين فعلوا ذلك في الحسين، ثم الآن يبكون على الحسين، فهم الذين فعلوها في البداية. فنقول أيها الأحباء، أهل السنة والجماعة ردوا على هذا. أولا قالوا من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، قال العلماء أي من رآني في المنام ورزق بأن رآني في المنام فسيراني في يقظة الآخرة، أي أنه سيراني في يقظة الآخرة. والدليل على هذا التأويل، ده تأويل، ممكن واحد يقول هذا تأويل يعني أبعدت بالنص النجعة، لماذا؟ نقول للأدلة الصريحة أن النبي ميت، قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة، أي ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يا ليس هناك خصام وليس لك خروج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبرك في الدنيا. طيب ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم علي رد الله علي روحي لأرد عليه السلام، أهو سلم علي والنبي حي في الدنيا أهوت، يبقى مش ميت، لا ده قول النبي رد الله علي روحي دليل على أنه ميت صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، دليل على أنه ميت، لكنه حالة خاصة للنبي من خصائصه أن من وقف أمام القبر وسلم عليه صلى الله عليه وسلم يرد الله عز وجل على النبي روحه فيرد عليه السلام. والحديث ليس فيه أن النبي يخرج إليه يسلم عليه أو يخرج النبي إليه ويذهب معه للبيت كما تدعي الشيعة وكما تدعي الصوفية، فيرد عليه السلام ثم يرقد مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا خاص بالنبي وخاص بمن وقف أمام القبر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس هذا لمن في مكاننا ويسلم على النبي فالنبي يرد عليه السلام، يعني يقوم ويلقى يرد إليه روحه ويرد عليه السلام، لا هذا خاص بمن وقف وزار النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمام قبر في المدينة، في المدينة النبوية، هذا خاص بذلك. فنقول الجواب الأول أن هذا في الآخرة فسيراني في اليقظة لكن في الآخرة، هذا جواب. والدليل على هذا أن النبي لا يرى في الدنيا بالعين، لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا يخرج للناس، ولا يخرج للناس من قبره ويعيش بين الناس، بل كل هذا سيكون في الآخرة. الدليل على هذا أدلة كثيرة. واحد أن هناك رواية لهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي، فجاءت لفظة فكأنما ولم يقل فسيراني، وهذه في الصحيحين، أما التي مرت إنما فرض بها البخاري. فنقول عند الترجيح إنما ما اتفق عليه الشيخان يقدم في الترجيح على من فرض به إمام واحد من الشيخين سواء كان مسلم أو البخاري، وهذا عند تعارض الأدلة في الظاهر، عند التعارض الظاهر. وأيضا مما قاله العلماء في ذلك أن نجمع الروايات، فعند جمع الروايات يتبين لنا المراد، فإذا جمعنا الروايات نجد أكثر الروايات من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، أي رآني حقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذا هو أولى وأفضل لفهم هذه النصوص. والدليل على ذلك أيضا من العقل أن حدث بين الصحابة كما تعلمون خلاف في من يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، ولم نجد أحدا منهم قال نسأل رسول الله لأنه حي، أو ننتظر ونعمل جلسة أو حضرة ونصلي على النبي فيخرج إلينا فنسأله، ما من أحد منهم قال ذلك، ولو قال ذلك أحد منهم لنقل إلينا، وطالما لم ينقل إلينا إذن أنه لم يحدث، هذا واحد. اثنين، حدث أيضا خلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وعن الجميع، فما احتكم أحد منهم للنبي أي لجسد النبي، ما قال أحد منهم هيا إلى النبي نجلس فسيخرج إلينا يقظة ليقضي بيننا، كذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما خرجت في موقعة الجمل ما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تعلم أنه ميت، ما استأذنته لأنها تعلم أنه ميت. ثم إنها لم تقدم للنبي طعاما قط، لو أنها تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق كحياتنا، حي كحياتنا ويخرج، لأخبرت الناس أنه خرج إليها أو أنها قدمت له طعاما ليأكل، وهذا لم يحدث أيضا. كذلك إذا قلنا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشيعة في يوم عاشوراء، إذن سيترك النبي قبره دون جثة، سيترك القبر دون جثة. إذن الذين يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر على أي شيء يسلمون؟ هل يسلمون على قبر خال من الجثث، خال من الجثة، خال من الجسد؟ يسلمون على قبر خال من الجسد والجسد هناك في كربلاء، يعني كيف سنقول؟ ثم هنا وقفة أيضا، لو أن هناك أكثر من حضرة، أكثر من أناس من الصوفية يصنعون حضرة في مصر مثلا، حضرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وفي المغرب وفي ليبيا وفي أكثر من مكان في العالم في وقت واحد حضرات كثيرة، وخرج النبي من قبره لمن يذهب؟ يذهب لهؤلاء أم هؤلاء أم هؤلاء؟ فإن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون في كل هذه الأوقات في آن واحد، فإن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحيط بالأسماع والأصوات ويعلم السرائر وإنه يكون في كل مكان في عين واحد، فإنك تدعي للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفات الربوبية، وأن الله عز وجل في كل مكان بسمعه وبصره وإحاطته، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. فمن نسب شيئا للنبي وهو من حقائق الله عز وجل ومن صفات الله جل وعلا فإنه كافر كما تعلم، فيلزمكم أن تقولوا بذلك أن النبي ميت صلى الله عليه وسلم، وإن كان حيا فحياة برزخية، إن كان النبي حي فحياته حياة برزخية ليست مثل حياتنا، والنبي لا يخرج من قبره، لا يخرج من قبره ويذهب لأحد. كيف يخرج النبي من قبره ويذهب إلى العراق لكربلاء أو يذهب إلى مصر في حضرة مثلا صوفية، ويمر النبي صلى الله عليه وسلم على كل هذا الفساد الذي في الأرض من تقتيل للأبرياء وتقتيل للمسلمين وظلم الحكام لرعيتهم وظلم الكفار للمسلمين، ومن ترك الأمر بالمعروف وإقامة المنكرات والأفراح المنكرة وشوارع مظلمة من الفحش والعري والعياذ بالله، فكيف يخرج النبي ويذهب لحضرة لمكان يذكر فيه صلى فيه على النبي ويذكر فيه الله ويمر على كل هذه المعاصي ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يترك مهمات الأمور التي تقسم الظهر الآن وسابقا في الدول الإسلامية ويذهب إلى الحضرة ثم لا يجمع شمل المسلمين على خليفة ولم يجمع شمل المسلمين على إمام؟ فإن كان خروج النبي حقا لكان خرج لهذا أولى، لخرج لتحقيق هذا الهدف أولى من تحقيق هدف لبعض الأشخاص وهو الجلوس والرقص والطبل والزمر في مجلس ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم. ثانيا من شبهات الشيعة التي طرحوها أيضا ويستدلون بها على أدلة قادحة من كتب أهل السنة، مثل ماذا؟ قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم لا يتردون على الصحابة، قالوا إن الصحابة كفار، الصحابة كفار، والدليل من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون على الحوض فيأتي أناس وفي رواية رجال من أمتي فيزودون عن الحوض. نعم. طيب فاصل ونواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعودا على ما ابتدأناه نقول مثلا إن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يقولون بكفر الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم إلا عدد قليل، ويستدلون على هذا بأدلة مقدوح فيها كما قلنا أدلة قادحة. سواء كانت هذه الأدلة ضعيفة أم موضوعة، أو كان من هذه الأدلة ما هو صحيح عندنا عند أهل السنة في صحيح البخاري. فمثلا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي أناس على الحوض، أو في رواية قوم على الحوض، فيزادون أي يبعدون عن الحوض، فأقول أصحابي أصحابي، وفي رواية أمتي أمتي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم رجعوا القهقري، في رواية، وفي رواية إنهم ارتدوا من بعدك، فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا. قالوا: هذا دليل عن الصحابة كفار، أبو بكر وعمر وعثمان كافر، أما علي فلا. فنقول: إما أن نقول بظاهر هذا الحديث، يعني نأخذه على ظاهره وأن الصحابة الكفار، إذن علي أيضا كافر، علي أيضا كافر، والحسن والحسين وفاطمة، لن نخرج أحد. إما نأخذ بهذا الحديث على ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي لنا أناسا أصحابي أو أصيحابي، فإذا قلتم لا قصد أبا بكر، أين الدليل إن هذا أبو بكر؟ إذا قلتم قصد عمر، أين الدليل؟ ليس في الحديث من المقصود. فإن قلتم قصد جميع الصحابة إلا علي وآل البيت، نقول من أين الدليل على هذا الاستثناء؟ إما أن نقول بالكفر كل هؤلاء، أو نقول بإيمان كل هؤلاء. فإذا نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخنا، ربنا يبارك لنا في عمرك.
الله يبارك فيك.
ودايما نحارب الشيعة الكفار.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
والله بالله يا شيخ عندي ثلاث أسئلة عايز أسأل حضرتك فيهم، بالله عليك توضحهم لنا.
تفضل.
السؤال الأولاني: إيه كلام الشيعة في القرآن؟ كلامهم إيه في القرآن؟
نعم.
رقم اثنين: هل الشيعة يعترفون بالأئمة الأربعة ولا لا؟
نعم.
رقم ثلاثة: هل عند الشيعة أدلة غير أدلتنا اللي هي القرآن والسنة؟ عندهم أدلة تانية؟
نعم، جزاك الله خير.
ربنا
نعم.
يحفظك يا شيخ، بارك الله فيك.
الله يحفظك، الله يحفظك. نعم، هذه أسئلة مهمة، وهي كلام الشيعة في القرآن. ذكرنا منه يعني في مطلع المحاضرة هذه، في هذا اللقاء ذكرنا في مطلع أن الشيعة يقولون إن القرآن ظني الثبوت، القرآن ظني الثبوت ليس يقيني الثبوت، أي أن القرآن عندهم ليس معترف به من الأدلة القوية التي يعتمدون عليها في مذهبهم، إنما عندهم قول الإمام أفضل من قول الله عز وجل في القرآن، قول الإمام سواء علي بن أبي طالب أو محمد بن حسن العسكري أو جعفر الصادق أو غيره. هؤلاء الأئمة الاثنى عشر عندهم أقوى أدلته، كلامهم أقوى من كلام الله عز وجل، ويعملون بهذا ثم يردون كلام الله سبحانه وتعالى. فالشيعة في القرآن يقولون بخلق القرآن ويقولون بتحريف القرآن، وعندهم نصوص كثيرة جدا سيأتي إن شاء الله في محلها، أنهم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا محرف، وهذا سيأتي في وقته. هل الشيعة يعترفون بالأئمة الأربعة؟ طبعا لا. الشيعة عندهم المذهب الجعفري، المذهب الجعفري يدعون أنه لجعفر الصادق، فليس عندهم أي اعتراف لا بالإمام أحمد، لا بالإمام مالك، لا بالإمام الشافعي، لا بالإمام أبي حنيفة، بل هناك نصوص من الشيعة تكفر هؤلاء ويقولون هؤلاء عامة من علماء العامة لا يعترفون. ليس هناك في كتبهم كافة قول منقول عن أئمة أهل السنة والجماعة مالك والشافعي وأحمد أبو حنيفة إلا للنقد، إلا للنقد والرد عليه، أما الاعتماد عليه في مذهبهم لا، دين ثاني ليس ديننا أبدا، دين آخر. فهم يقولون عندنا مذهب خامس، وفي الحقيقة ليس هناك مذهب خامس، يقول عندنا مذهب خامس هو المذهب الجعفري، وجعفر الصادق في الحقيقة لم يأتي، لم يصنع مدرسة، ولم يكن له مذهب، ولم ينفرد بفقه، بل فقه جعفر الصادق هو فقه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بجديد. هل عند الشيعة أدلة غير أدلتنا يعتمدون عليها؟ نعم، الشيعة عندهم أدلة كثيرة غير الأدلة التي نعتمد عليها، مسألة القرآن والسنة ليس عندهم اعتراف بسنة أصلا، السنة عندهم هي قول المعصوم، والمعصوم عندهم من؟ المعصوم عندهم علي بن أبي طالب معصوم، الحسن بن علي معصوم، الحسين معصوم، بقية الأئمة الاثنى عشر معصومين، فالسنة عندهم هي قول المعصوم. فتجد مثلا إذا عرف السنة يقولون هو السنة عندهم هي قول المعصوم أو وصفه أو تقريراته، السنة عندهم قول المعصوم أو فعله أو وصفه أو تقريراته، يقول المعصوم. عندنا نقول السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، بنحدد النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم ده عندنا سنة، السنة تأتي من النبي بس فقط، أما عندهم لا، قول المعصوم. ليه؟ لأن ممكن علي يسنن سننا غير سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشيعة، فعندهم أدلة غير أدلتنا كثيرة جدا، يعتمدون على يعني أشياء خرافية، فكل من دافع ونافع عن الشيعة أو سندهم أو اعترف بهم يحملونه على الرأس ولو كان كافرا، وسيأتي محل ذلك بالتفصيل إن شاء الله. فكنا نقول إن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يقولون الصحابة كفار، واستدلون بهذا الحديث إنهم قد ارتدوا من بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم قد ارتدوا من بعدك. نقول هذا الحديث إذا أخذناه على ظاهره نقول بكفر علي رضي الله عنه وأرضاه، لأن ظاهر هذا الحديث لم يستثنى أحد، إنهم ارتدوا إنهم جميعا، يبقى علي أيضا كافر كما تكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، أيضا نقول علي وفاطمة والحسن والحسين مثل أبا بكر وعمر وعثمان، الحديث لم يستثني أحد. فلو قالت الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لا نستثني علي بن أبي طالب لأن له فضائل ثابتة، سنقول أيضا نستثني كل الصحابة لأن لهم أدلة، لأن لهم فضائل ثابتة. فأبو بكر ثبت فضائله في القرآن، قال الله عز وجل فاني اثنين إذ هما في الغار. آسف أن الشيعة لا تعترف بهذه الآية، من اعترف بها وقال إنها يقينية الثبوت، الأصل نقول إنها ظنية الثبوت، هذه من وضع أبي بكر الصديق وعمر، هم يقولون ذلك. أو من اعترف منهم بهذه الآية أنها ثابتة قال لا، لم يقصد أبو بكر، المقصود رجل آخر، يعني ثاني اثنين إذ هما في الغار، التاريخ أطبق على أن المقصود أبو بكر الصديق، قالوا لا ليس أبو بكر الصديق، واحد آخر ليس أبو بكر. فمن اعترف بالآية بيقينية الآية في الثبوت قال إن الدلالة لا تدل على أبو بكر. نعم عن اتصال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ الأول حاجة يا ربنا يبارك فيك يا رب يا شيخ ويكرمك ويثبتك يا رب ويحفظك من كل سوء، اللهم أمين يا رب العالمين.
ربنا يحفظك.
الشيخ المنتخبين دلوقتي اللي داخلين في انتخابات منهم بيقول ان احنا نحط ايدينا في ايد الشيعة او دول اصحابنا ودول يعني عادي وبتاع كده، انا عايز حضرتك تقول لنا راي حضرتك، مش راي حضرتك، راي الشرع وراي الدين في هذا القول.
جزاك الله خير.
ماشي حضرتك، وعايز حضرتك تقول لهم بس ويشوفوا قناة وصال اللي هي فيها الشيعة بيحضنوا اليهود وبيبوسوهم ويسلموا عليهم.
صح.
وان هم قد ايه ايد واحدة، واللي داخلين في الانتخابات بيقولوا ان لازم ان احنا نتفق مع ايران وايران دي اختنا وكده وما شيعة، وعايزين يدخلوه في البرلمان برضو.
صح.
ايه موقف الدين، مش موقف حضرتك يعني، موقف الدين وشرع ايه، وياريت حضرتك يعني تتكرم علينا وتشرح لنا نظرية او القرآن مخلوق او كلام الله وتفصلها لنا وتشرحها لنا.
على عين ورأس. حاضر ماشي. حاضر بارك الله فيك وجزاك الله خير. سؤال مهم، والسؤال هذا مهم جدا، مسألة وضع اليد الآن في يد الشيعة وتقديم الشيعة في البرلمانات وممكن يبقى رئيس الدولة بعد كده واحد شيعي مثلا. طبعا أقرب مثال في لبنان، أنتم تعرفون الآن ماذا يفعل حزب الله وكيف يفعل الآن ويخطط للسيطرة على لبنان، فإن حزب الله اعترف بها واضحة أن انتماء هذا الحزب انتماءه كله لدولة إيران، ليس عنده انتماء أبدا للمكان الذي يعيش فيه. وللأسف الشيعة ليس عندهم وطنية إلا لإيران، الشيعة ليس عندهم وطنية إلا للفكر، فأي بلد يعيشون فيها لا ينتمون لهذه البلد، فليست عندهم وطنية بلاد، يعني نعم ليس عندنا وليس عندهم وطنية بلاد، لا يجلس في هذه البلد مصر ويحب مصر كما يحبها المصريون، لا أبدا، ولكن انتماؤه لإيران، لذا هذا الفكر ثوري وإنه مسلح. فكما ترى الآن الحوثيون في اليمن، وقبل الآن فالحوثيون في اليمن ماذا فعلوا؟ ضربوا المسلمين وقتلوا في حكومة اليمن، وإن كان حكومة اليمن بها ما بها لكن هذا فكر مسلح، بمعنى إذا دخل في البرلمان لا يعترف إلا بنفسه. لذا نطلع شوي نقول قضية التقريب بين الشيعة والسنة قضية مرفوضة، وإن الذين دعوا للتقريب سنين رجعوا في آخر الزمان، رجعوا وقالوا احنا كنا خطأ، كالشيخ القرضاوي، يعني القرضاوي سنين يدعو للتقريب وينافع عن التقريب، ثم في الآخر لما وجد من ابنه بعض أمور أنه يعني تقرب للشيعة وكذا رجع وقال لا خلاص أنا رجعت عن هذا الفكر، لأنه وجد أنه يعني يرمي بذرة في أرض ليست أهل للزرع. فإن الشيعة كما تعلمون عندهم تقريب من ناحية واحدة، تقريب أهل السنة للفكر الشيعي فقط، أما تقريب الشيعة لفكر السنة لا. إلى الآن لا يتنازلون عن قضية سب الصحابة، يعني لا يتنازلون عن قضية سب الصحابة، إلى الآن لا يتنازلون عن سب أم المؤمنين عائشة وطعنها في عرضها رضي الله عنها وارضاه، إلى هذه اللحظة لا يتنازلون عن أي مبدأ قط. نعم أحيانا يستعملون التقية ويقول لا نحن لا نعترف بذلك، أحيانا واحد يقول هذا الكلام، لكن ما زالت الخطب وما زالت القنوات، والكل يرى الآن واسع، ما زالت الخطب وما زالت قنواتهم تسب أمهات المؤمنين، تسب عائشة رضي الله عنها وارضاها. فليس هناك تقريب أبدا بين الشيعة والسنة، فتجد أن الشيعة إذا مدوا أيديهم يمدوا أيديهم للكفار، يعني يمدوا أيديهم للأمريكان ووضعوا أيديهم في أيدي الكفار، كما قلنا من قبل من أقرب الناس لليهود. فإن الصفات وسنذكر هذا إن شاء الله أوجه الاتفاق بين الشيعة وبين اليهود، هذا سيكون في الحلقة القادمة إن شاء الله، يعني وجوه الاتفاق بين الدين الشيعي دين الخرافة وبين دين اليهود، فسنذكر إن شاء الله أوجه اتفاق كثيرة جدا، لأن أصل المذهب الشيعي هو عبد الله بن سبأ اليهودي، اليهودي هو اللي أسس مذهب الشيعة وأسس دين الشيعة، لا خلاف في ذلك، حتى كتب الشيعة تشهد بذلك، هذه الحقيقة مضطربون فيها، بعضهم ينفيها وبعضهم يثبتها ويعتز بها. وأبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه كما تعلمون له مزار يزار في إيران، مزار يزار في إيران ويسمونه بابا شجاع الدين، أي لما قتل عمر بن الخطاب فهو رجل شجاع، بل شجاع الدين مع أنه مجوسي كافر. فالشيعة عندهم انتماء للمجوسية وعندهم انتماء لليهودية، انتماء للمجوسية الفكر المجوسي وانتماء لليهودية، ليس عندهم انتماء للمسلمين، فكيف نسمح لهم؟ لا نسمح لهم أبدا بدخول البرلمانات، ولا نضع أيدينا في أيديهم أبدا، لأنه لا يقبلك أصلا، لا يقبلك. وأكبر دليل على ذلك ابن العلقمي، فابن العلقمي العراقي كما تعلمون في التاريخ هو الذي أدخل هولاكو وأدخل التتار إلى بلاد المسلمين، ووضع يده في يد هولاكو حتى يصل إلى الحكم. وكما تعلمون في سقوط صدام، من الذي أسقط صدام؟ نعم صدام كان فيه ظلم وكان به ما به، لكن والله كانت العراق أفضل، كانت العراق أفضل من الآن، على الأقل صدام كان هناك قانون من سب الصحابة 6 أشهر سجن، كان وضع من هذا القوانين للشيعة، سب الصحابة 6 أشهر سجن، وكل من بنى مسجد سنة، كل من بنى مسجد سنة يسقط عنه الضرائب، وممنوع بناء مساجد شيعة، ممنوع بناء مساجد شيعة إلا بإذن من رئيس الجمهورية، وكان في قوانين لسب الصحابة، فتجد أنه كان كاتم على أنفاسهم رحمة الله على صدام، كاتم على أنفاسهم، لذا عانوا الأمريكان على قتله وكانوا سببا في دمار العراق. العراق أين العراق الآن وماذا حل بالعراق؟ إن شاء الله في المرة القادمة يوم الجمعة في الساعة 6:45 إلى 7:15 بإذن الله سنتكلم عن أوجه المقارنة بين دين الشيعة ودين اليهود. هذا وصلي لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.